أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في الإجزاء. توجد ثلاثة اصطلاحات لا بد من توضيحها وبيان أمثلتها قبل الشروع في المطالب التي ذكرها الآخند الخراساني رحمه الله في الكفاية. المصطلح الأول: المأمور الواقعي، وهو المأمور الثابت في صقع الواقع عند الله عز وجل، كوجوب الصلاة مع الوضوء. فلو أتى المكلف بالصلاة مع الوضوء يكون قد طابق عمله ما أمر به في الواقع. المصطلح الثاني: المأمور الاضطراري، كالصلاة مع التيمم، فإذا فقد الماء وجب التيمم، فالواجب في الواقع هو الصلاة مع الوضوء، ولكن عند الاضطرار بتعذري وجود الماء أو استعمال الماء يقوم الأمر الاضطراري وهو الصلاة مع التيمم. مقام المأمور الواقعي وهو الصلاة مع الوضوء. المصطلح الثالث: المأمور الظاهري، فالصلاة مشروطة بالطهارة، ولكن أحيانا لا يتمكن المكلف من تحصيل الطهارة الواقعية، وإنما يتمكن من تحصيل الطهارة الظاهرية، كما لو أخبره الثقة بأن هذا الماء طاهر، أو قامت البينة على أن هذا الماء طاهر، فإخبار الثقة أو قيام البينة على طهارة الماء يثبت أن الصلاة قد وقعت مع الطهارة، ولكن قد وقعت مع الطهارة الظاهرية. فهل يقوم المأمور الظاهري مقام المأمور الواقعي وهو الصلاة مع الطهارة الواقعية أو لا؟ من هنا وقع هذا البحث: هل يجزئ المأمور الاضطراري عن المأمور الواقعي أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجزئ المأمور الظاهري عن المأمور الواقعي أو لا؟ هذا هو بحث الإجزاء. هل الإتيان بالمأمور الاضطراري كالصلاة مع التيمم يجزئ عن الإتيان بالمأمور الواقعي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل الإتيان بالمأمور الظاهري يجزئ عن المأمور الواقعي؟ وإذا دققنا في هذا الكلام نلحظ أن الإتيان قد أخذ في الإجزاء لا الصيغة والتلفظ، والإتيان فعل من الأفعال وليس لفظ من الألفاظ. قلنا الإتيان بالمأمور الاضطراري هل يجزئ عن المأمور الواقعي؟ ولم نقل صيغة الأمر الاضطراري تجزئ عن المأمور الواقعي. إذن لاحظوا جيدا، بحثنا هنا في الإجزاء يختلف عن البحوث التي تقدمت. هل الأمر يقتضي المرة أو التكرار؟ هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟ فالبحث هناك عن الأمر وصيغة الأمر والصيغة لافظ. هل صيغة الأمر تدل على الفور أو التراخي؟ هل صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار؟ فجميع المباحث المتقدمة كانت من مباحث الألفاظ، كانت ناظرة إلى عالم اللفظ والصياغة. وأما البحث في الإجزاء فهو ليس ناظرا إلى عالم الصياغة واللام، وإنما هو في الأساس ناظر إلى الفعل والإتيان، يعني بحث تكويني. قد تقول إذن ما الفائدة من بحثه هنا في مباحث الألفاظ؟ الجواب: الألفاظ تكشف عن أن الأمر الاضطراري يقوم مقام الأمر الواقعي أو لا. مثلا لو شككنا هل الإتيان بالمأمور الاضطراري كالتيمم، صلاة مع التيمم، يقوم مقام المأمور الواقعي مطلقا، بقي العجز أو ارتفع العجز أو لا؟ قد نتمسك بإطلاق الأمر الاضطراري، والتمسك بالإطلاق تمسك باللفظ، فصار اللفظ كاشفا عن القيمومة، فصار التمسك بالإطلاق اللفظي يكشف عن قيام الأمر الاضطراري مقام الأمر الواقعي. فإذا نحتاج في مباحث الألفاظ. الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله يأتي بتعريف للإجزاء، هذا التعريف موجود منذ القدم في كلمات شيخ الطائفة الطوسي في كتاب العدة، وأجريت عليه تعديلات من صاحب الفصول ثم صاحب القواني ثم الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار إلى أن وصل إلى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمه الله قبل أن يشرع في مباحث الإجزاء قدم 4 مقدمات. هذه المقدمات الأربع في بيان بعض الكلمات الواردة في هذا التعريف. قال في البداية هكذا: الفصل الثالث، الإتيان بالمأمور على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. المقدمة الأولى في بيان معنى وجهه، المقدمة الثانية في بيان معنى الاقتضاء، المقدمة الثالثة في بيان المراد من الإجزاء. هذه كلها كلمات وراء بعض جاءت. الإتيان بالمأمور على وجهه يقتضي الإجزاء، ثلاث كلمات وراء بعض، وجهه المقدمة الأولى، يقتضي المقدمة الثانية، الإجزاء هذه المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار. نشرع إن شاء الله تعالى في بيان المقدمة الأولى والأمر الأول. ما المراد من قوله وجهه؟ هذه لفظ وجهه ورد في عدة الشيخ الطوسي، ثم كلام صاحب الفصول، ثم كلام الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، ولم ترد في قوانين المحقق القمي، لكن ورد ما يماثل ويشير إلى لفظ وجهه. إذن ما المراد بلفظ وجهه؟ يذكر صاحب الكفاية ثلاثة وجوه ويرجح الوجه الأول دون الوجه الثاني والثالث. الوجه الأول، المراد بوجهه النهج الذي يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا. يعني المراد بالوجه النهج الشرعي والعقلي. سؤال: ما المراد بالنهج العقلي وما المراد بالنهج الشرعي؟ الجواب: المراد بالنهج الشرعي أن يكون المركب تام الأجزاء والشرائط شرعان. فمثلا الصلاة لو كانت مؤلفة من جميع الأجزاء كالقيام والركوع والسجود والذكر وغير ذلك، وكانت مشتملة على جميع الشرائط كالطهارة واستقبال القبلة وطهارة البدن وطهارة الثوم، وجاء بها المكلف، نقول جاء المكلف بالمأمور به شرعان. يعني ماذا المأمور به شرعان؟ يعني المركب المؤلف من جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه، هذا النهج الشرعي. وأما النهج العقلي فهناك بعض الشروط التي يشترطها العقل، ولكن لا يعقل أن يأمر بها الشارع كاشتراط قصد القربى. وقد مر استحالة أن يأخذ الشارع قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة أخذ قصد القربة في المأمور به شرعا وإن صح عقلا. فإذن المراد بالنهج العقلي اشتراط قصد القربة، اشتراط التمييز، اشتراط قصد الوجه. لو بنينا على استحالة أخذ قصد القربة والتمييز وقصد الوجه في المأمور به شرعا. الخلاصة الآن إلى هنا شرحنا معنى النهج الشرعي والنهج العقلي. صاحب الكفاية يقول المراد بالإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني الإتيان بالمأمور به وفقا للنهج الشرعي والعقلي، يعني وفقا للشرائط الشرعية والعقلية. الإتيان بالمأمور به شرعا وعقلا، يعني الإتيان بالمأمور به على النهج الشرعي والعقلي، فهذا يعني الإتيان بالمأمور به كالصلاة تامت الأجزاء والشرائط وهذا النهج الشرعي، مع قصد القربة لأنها عبادة وهذا النهج العقلي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المعنى الصحيح عند صاحب الكفاية للفظ وجهه. المعنى الثاني، الوجه الثاني، المراد بن وجهه هو خصوص النهج الشرعي دون النهج العقلي. يعني أن تأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط شرعان. صاحب الكفاية يقول هذا الكلام يلزم من إخراج العبادات، لأن العبادات يشترط فيها قصد القربة، وقصد القربة أخذ في العبادة وفقا للنهج العقلي للنهج الشرعي. فإذا قلت إن المراد بوجهه هو خصوص الإتيان بالمأمور به على الوجه الشرعي، فلو جاء بالعبادة تامة الأجزاء والشرائط من دون قصد القربة، هذا يصدق عليه أنه جاء به، يصدق عليه الإجزاء وفقا للنهج الشرعي، ولكن لا تقع العبادة صحيحة لأنه لم يأتي بالنهج العقلي، لم يأتي بها مع قصد القربة. واضح إن شاء الله؟ ويناقش صاحب الكفاية رحمه الله بوجهين، ثم يأتي بالنظرية الثالثة، الرأي الثالث، المراد بوجهه يعني قصد الوجه من وجوب أو استحباب، ويناقش فيه بمناقشتين. يقول أولا لم يقل به الأكثر، أكثر الفقهاء ما يشترطون قصد الوجه من وجوب أو استحباب. وثانيا يكون هذا خاصا بخصوص العبادات، ما يشمل المعاملات قصد الوجه من وجوب أو استحباب، إنما هو ثابت في العبادات دون المعاملات. وثالثاً لا وجه لتخصيص خصوص هذا الشرط بالذكر، فهناك عدة شرائط في الصلاة كالاستقبال والطهارة، فلا وجه لتخصيص الإجزاء بخصوص قصد الوجه من الشرائط، لا وجه لتخصيص المأمور به بشرط معين وهو قصد الوجه دون غيره من الشرائط، فجميع الشرائط معتبرون. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، بيان المراد من لفظ وجهه. احنا نقرأ فيه تفصيل أكثر عند التطبيق. الخلاصة، ذكر صاحب الكفاية ثلاثة معاني لوجهه. المعنى الأول الإتيان بالمأمور به على النهج الشرعي والعقلي. المعنى الثاني الإتيان بالمأمور به على النهج الشرعي فقط دون العقلي. الثالث المراد بوجهه قصد الوجه. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثالث في الإجزاء، يعني إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع، أو إجزاء المأمور الظاهري عن الواقع. لاحظ تعريف الإجزاء: الإتيان، لم يقل اللفظ أو صيغة اللفظ، قال الإتيان. الإتيان فعل. الإتيان بالمأمور به، يعني متعلق الأمر مثل الصلاة الصيام الحج، على وجهه، يعني على وجه المأمور به. ما هو المراد بوجه المأمور به؟ وفقا لكلام صاحب الكفاية، على وجهه يعني الإتيان بالمأمور به على النهج الشرعي والعقلي، يعني على الشرائط المعتبرة شرعا وعقلا. المقدمة الأولى في بيان وجهه. يقتضي، ما المراد بالاقتضاء؟ هل المراد العلية أو المراد الكشفية؟ يقتضي يعني هو علة، هو مؤثر، أو يقتضي بمعنى هو كاشفون، هو دالون، معنيان سيبحثهما صاحب الكفاية في المقدمة الثانية. الإجزاء، ما المراد بالإجزاء؟ هذا ما سيبحثه في المقدمة الثالثة. في الجملة بلا شبهة، قال في الجملة يعني في بعض الموارد، لا جميع الموارد. لماذا؟ لأن أحيانا يأتي بالمأمور الواقعي، بعد لا عدنا مأمور ظاهري ولا عدنا مأمور اضطراري، واضح ولا؟ رأسا يأتي بالمأمور الواقعي. بلا شبهتين، يعني بشكل قاطع يتحقق الإجزاء. وقبل الخوض في تفصيل المقام، ما هو المقام؟ الإجزاء وبيان النقض والإبرام. ينبغي تقديم أمور، أحدها الأمر الأول، مقدمة الأولى للإجزاء: الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان، هذا تعريف الإجزاء، هذا التعريف الأول، هذا الرأي الأول، هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به، به المأمور به، به تعود على المأمور به، أن يؤتى به المأمور به، على ذاك النهج شرعا وعقلا، مثل أن يؤتى به المأمور به بقصد التقرب في العبادة. يعني جاء بالمأمور به أولا تام الأجزاء والشرائط، وهذا نهج شرعي، وثانيا بقصد التقرب، وهذا نهج عقلي. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني: لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعان، يعني دون النهج العقلي. هذا تعريض بالشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، في تقريرات الشيخ الأنصاري مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 112، ويمكن مراجعة حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 191. يظهر من كلام الشيخ الأنصاري أن المراد بوجهه هو خصوص النهج الشرعي دون النهج العقلي، فهنا يعرض بأستاذه ويرد عليه. يناقش صاحب الكفاية بمناقشتين. المناقشة الأولى، مقدم لها مقدمة، يقولون الأصل في العطف هو التأسيس للتوكيد والتوضيح. يعني لو جاءنا قيد وشككنا، هذا القيد توضيح لما مضى أم تأسيس لفكرة جديدة؟ الجواب: الأصل هو التأسيس للتوكيد. لأن الأصل في المتكلم أن يأتي بفكرة جديدة لا أن يكرر الفكرة السابقة التي طرحها. واضح إن شاء الله؟ الله لاحظ معي الآن دقة صاحب الكفاية. ماذا ورد في التعريف؟ هو الإتيان بالمأمور به. يا أخي المأمور به يعني ماذا؟ شرعا من قولك المأمور به كلامنا في الأمور الشرعية الأوامر الشرعية. هو الإتيان بالمأمور به يعني المأمور به شرعا على النهج الشرعي. فحينما يقول على وجهه، إذا خصص على وجهه بخصوص المأمور شرعا يحصل تكرار، فيصير على وجهه شرح وتوضيح وتوكيد للنهج الشرعي المذكور في قوله المأمور به، بخلاف ما إذا حملت لفظة وجهه على النهج الشرعي والعقلي فإن فيه تأسيس لفكرة جديدة وبيان لفكرة جديدة وهي خصوص النهج العقلي. واضح إن شاء الله؟ لاحظ الآن مناقشة صاحب الكفاية، المناقشة الأولى: لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنه عليه، يعني عليه يعني على أنه خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا يكون على وجهه، يعني يكون لفظ على وجهه قيدا توضيحيا، يعني قيدا توضيحيا للفظ المأمور به، وهو بعيد، يعني وأن يكون قيدا توضيحيا بعيد. لماذا؟ لأنه خلاف الأصل. الأصل في الذكر والعطف هو التأسيس لا التوضيح والتوكيد. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. الشيخ الأخوند يناقش أستاذ الشيخ الأنصاري. المناقشة الأولى: لو قلنا إن المراد بوجهه هو خصوص النهج الشرعي يلزم أن يكون قيد وجهه توضيح لقوله المأمور به، وهذا خلاف الأصل. المناقشة الثانية: يلزم خروج التعبديات، لأن التعبديات بالإضافة إلى اشتراط النهج الشرعي تامة الأجزاء والشرائط أيضا اشترط النهج العقلي وهو قصد القربة. فإذا قلت إن المراد بوجهه خصوص الأمور المعتبرة شرعا دون الأمور المعتبرة عقلا، وكل العبادات مشروطة بقصد القربة، وقصد القربة من الشروط المعتبرة عقلا لا شرعا، فيلزم خروج التعبديات. لاحظ العبارة المناقشة الثانية: مع أنه يلزم، يعني يلزم من قولنا خصوص الكيفية المعتبر في المأمور به شرعا خصوص النهج الشرعي يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، يعني عن حريم النزاع في بحث الإجزاء، لأن كلامنا في بحث الإجزاء يوجد نزاع، هل الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا؟ بناء على المختار كما تقدم، ما هو مختار صاحب الكفاية؟ أن العبادات مشروطة بالنهج العقلي للشرعي للشرعي فقط كما تقدم، إن تقدم في المقدمة الثانية من مبحث التعبدي والتوصلي، حيث قال إن التقرب إلى آخره، قال كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما يؤخذ في نفس العبادة شرعا، صفحة 105 من هذه النسخة. كما تقدم من أن قصد القربى من كيفيات الإطاعة عقلا، يعني من كيفيات الإطاعة المشترطة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، وليست قصد القربة من قيود المأمور به شرعا. إلى هنا ذكر الرأي الثاني وناقشه بمناقشتين: الرأي الثاني خصوص النهج الشرعي دون العقلي. الرأي الثالث قال ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب. السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء 2 صفحة 314 إلى 315 نسب إلى جمع كثير من الفقهاء كابن البراج والشهيد والمحقق والعلامة وغيرهم اشتراط قصد الوجه. ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب. شيخ حسين العلامة أيضا رحمة الله عليه شيخ حسين العصور اشترط قصد الوجه. يناقش بمناقشات. المناقشة الأولى فإن الشأن مع عدم اعتباره عند المعظم. هذه المناقشة الأولى عدم اعتباره عدم اعتبار قصد الوجه عند المعظم. معظم الفقهاء لا يشترطون قصد الوجه. تكفي قصد القربة. قربة المطلقة تكفي. لا يشترطون قصد الوجوب والاستحباب. المناقشة الثانية وعدم اعتباره يعني عدم اعتبار قصد الوجه عند من اعتبره يعني عند من اعتبر قصد الوجه إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات. يعني من يشترط قصد الوجه يشترط قصد الوجه في العبادات ما يشترط قصد الوجه في المعاملة. المناقشة الثالثة يا أخي الصلاة فيها شروط كثيرة. اشتراط الاستقبال، اشتراط الطهارة، اشتراط إباحة المكان، اشتراط طهارة لباس وبدن المصلي. فما هي الغاية من ذكر شرط واحد وهو اشتراط قصد الوجه لا توجد له خصوصية؟ فليذكر قصد الوجه مع سائر الشروط ولا توجد خصوصية لإبرازه بلفظ بوجهه. لاحظ العبارة. أول مناقشة قال ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب. هذا الرأي الثالث فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم. هذه المناقشة الأولى. مناقشة ثانية وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة لا وجه لاختصاصه بالذكر يعني لا وجه لاختصاص قصد الوجه بالذكر على تقدير الاعتبار يعني على فرض اعتبار قصد الوجه فلا بد من إرادة يعني فلا بد من قصد ما يندرج فيه من المعنى يعني فلا بد من ملاحظة المعنى العام الذي يندرج فيه قصد الوجه وهو ما ذكرناه وهو يعني المعنى العام الذي يندرج فيه قصد الوجه هو ما ذكرناه. ما الذي ذكره؟ الإتيان بالمأمور به على النهج الشرعي والعقلي. أكرر الفكرة حتى نطبق العبارة وتصير سلسة. صاحب الكفاية يقول لا وجه لتخصيص قصد الوجه بالذكر فقصد الوجه شرط من الشروط لا خصوصية ولا مزية له حتى يبرز بلفظ وجهه. فالمفترض أن يأتي بمعنى عام يشمل جميع الأجزاء والشرائط. هذا المعنى العام يكون قصد الوجه داخلا فيه وهذا المعنى العام هو الذي ذكرناه وهو الإتيان بالمأمور به على النهج الشرعي والعقلي. واضح الفكرة. الآن طبق العبارة. لا وجه لاختصاصه قصد الوجه بالذكر يعني في التعريف على تقدير الاعتبار يعني على فرض اعتبار واشتراط قصد الوجه فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ما يندرج فيه، فيه يعني قصد الوجه من المعنى، يعني فلا بد من إرادة المعنى العام الذي يندرج فيه قصد الوجه. ما هو هذا المعنى العام؟ قال وهو هذا المعنى الذي يندرج فيه قصد الوجه ما ذكرناه، يعني الإتيان بالمأمور به على النهج شرعا وعقلا كما لا يخفى. واضح إن شاء الله؟ جيد. المقدمة الثانية، ما المراد بقوله يقتضي؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يقتضي بمعنى يؤثر، أي هو علة. الاحتمال الثاني المراد من قوله يقتضي يعني يكشف يدل. يلا لاحظ مع العبارة، هل الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي؟ يعني هل الأمر الاضطراري صلاة مع التيمم يؤثر وعلة لسقوط الأمر الواقعي؟ هذا بناء على المعنى الأول. وأما بناء على المعنى الثاني، هل الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء عن المأمور الواقعي؟ يعني هل الإتيان بالأمر الاضطراري يكشف ويدل على الإجزاء عن الأمر الواقعي؟ شيخنا الآخوند ماذا تريد وماذا ترجح؟ يقول الصحيح المراد بالاقتضاء هنا في بحث الإجزاء العلة والتأثير لا الكشف والدلالة. لماذا؟ قال بقرينة لفظة الإتيان الواردة في برادة التعريف، الإتيان فعل من الأفعال وليس لفظ من الألفاظ، والكشف والدلالة من شؤون عالم الألفاظ. إذن الاقتضاء المتقدم في البحوث السابقة ناظر إلى عالم الصيغة والدلالة، هل صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار؟ هل صيغة الأمر تدل على الفور أو التراخي؟ هل صيغة الأمر تقتضي المرة أو التكرار؟ يعني تكشف تدل. أما لفظ الاقتضاء هنا في بحث الإجزاء فيراد به التأثير والدلالة. واضح إن شاء الله؟ جيد. ولكن خلنا نقرأ الآن هذا المقدار ثم نأتي ثاني هذه الأمور. الظاهر أن المراد من الاقتضاء ها هنا يعني في بحث الإجزاء الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو، يعني وليس الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة كما مضى في بحث الفور والتراخي والمرة والتكرار. ولذا يعني ولأن المراد بالاقتضاء هو العلية والتأثير نسب إلى الإتيان، يعني نسب الإجزاء إلى الإتيان لا إلى الصيغة. واضح ولا؟ قال الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، فالاقتضاء متعلقه الإتيان وليس متعلقه الصيغة واللفظ. جيد، لاحظ معي جيدا الآن، إن قلت الاقتضاء، إن قلت نحن نقول بالتفصيل وهو تارة يأتي الإنسان بالمأمور الواقعي كما لو جاء بالصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر واقعا، فهنا جاء بالمأمور ماذا؟ جاء بالمأمور الواقعي من أول أمره. فالإتيان يقتضي الإجزاء، يعني الإتيان يؤثر في سقوط الأمر الواقعي. إتيانه بالصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر واقعان يؤثر في سقوط الأمر الواقعي، يقتضي سقوط الأمر الواقعي. فالإتيان بالمأمور الواقعي من أول أمره هذا يفيد الاقتضاء بمعنى ماذا؟ الاقتضاء بمعنى التأثير والعلية. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني والثالث، يعني المأمور الظاهري والمأمور الاضطراري، كما لو جاء بالصلاة مع التيمم أو جاء بالصلاة مع الماء الطاهر الثابت بخبر الثقة أو البينة، فإن قيام المأمور الظاهري أو المأمور الاضطراري وإجزاؤهما عن الواقع فرع دلالة دليل التيمم ودلالة دليل الوضوء مع الطهارة الظاهرية. فهل هذا الدليل مطلق؟ مثلا يستفاد منه أن المأمور الاضطراري يجزي، الصلاة مع التيمم تجزي حتى لو ارتفع العجز، أو أنها تجزي في خصوص بقاء العجز. هذا من أين عرفه؟ نعرفه من عالم الألفاظ. وهكذا بالنسبة إلى الطهارة، طهارة الماء، تارة يوجد إطلاق في الدليل يقول أنت إذا أتيت بالطهارة بالماء الطاهر وتوضأت بالماء الطاهر أجزأه، سواء بعد ذلك انكشف لك في الواقع أن الماء كان طاهر أو انكشف أنه غير طاهر يجزي. هذا من أين تعرفه؟ من الصيغة، من إطلاق دليل المأمور الظاهري. لاحظ الآن النتيجة، إن قلته، إن قلت بالتفصيل وهو أن المراد بالاقتضاء هو التأثير والعلية في خصوص إذا أتى بالمأمور الواقعي من أول أمره، ولكن يراد بالاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة في خصوص الإتيان بالمأمور الظاهري أو المأمور الاضطراري. واضح إن شاء الله؟ إذا نفصل، يعني لفظ الاقتضاء ليس واحدا، يوجد معنى يعني. الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير في المأمور الواقعي، والاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة في المأمور الاضطراري والظاهري. نقرأ هذا، إن قلت، إن قلت هذا، يعني الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، إنما يكون كذلك، يعني يكون الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير بالنسبة إلى أمره، يعني في خصوص الإتيان بالمأمور الواقعي. ما هو الأمر؟ أمره يعني الإتيان بالصلاة مع الوضوء. وأما بالنسبة إلى أمر آخر، يعني أمر آخر غير المأمور الواقعي، بالنسبة إلى أمره يعني المأمور الواقعي الصلاة مع الوضوء، وأما بالنسبة إلى مأمور آخر مثل المأمور الاضطراري أو المأمور الظاهري كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هذا أمر آخر غير الأمر الواقعي، أو الظاهري، يعني أو الإتيان بالمأمور الظاهري مثل الصلاة بالماء الطاهر بخبر الثقة أو البينة، أو الإتيان بالمأمور الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما، يعني دليل المأمور بالأمر الاضطراري أو الظاهري على اعتباره، على اعتبار المأمور الظاهري أو الاضطراري بنحو يفيد الإجزاء، يعني الإجزاء عن المأمور واقعي، أو بنحو آخر لا يفيده، يعني أو بنحو آخر لا يفيد الإجزاء عن المأمور الواقعي، كما لو قال الدليل المأمور الاضطراري يجزي عن الواقع إذا لم ينكشف الخلاف، ولا يجزي عن المأمور الواقع إذا انكشف الخلاف، هاي في المأمور الظاهري. وكذلك في المأمور الاضطراري يقول هكذا المأمور الاضطراري يجزي عن المأمور الواقع إذا بقي العجز، ولا يجزي عنه إذا ارتفع العجز. واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلته. قلت لاحظ الجواب الدقيق لصاحب الكفاية، يقول صحيح، نحن نحتاج إلى النظر إلى لفظ دليل المأمور الاضطراري والمأمور الظاهري، هل فيه إطلاق أو لا. يقول صاحب الكفاية عندنا هنا الاقتضاء بالمعنيين قد استخدم. يلا لاحظ معي كيف قد استخدم. إذا جئت بالمأمور الواقعي يعني الصلاة مع الوضوء فهذا إتيان، هذا فعل وليس لفظا، صحيح؟ فهذا بمعنى التأثير وبمعنى العلية. وإذا فهنا في المأمور الواقعي يصير الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير فقط، وأما إذا جئت بالمأمور الظاهري أو المأمور الاضطراري فهنا صغرى وكبرى. ما هي الكبرى؟ أن نقول هكذا كل أمر اضطراري يجزي عن الأمر الواقعي، يعني كل صلاة مع التيمم تجزي عن الصلاة مع الوضوء. يلا لاحظ معي أجبني، هنا كل صلاة مع التيمم تجزي عن الصلاة مع الوضوء، المراد الأمر بالصلاة مع التيمم يجزي عن الأمر بالصلاة مع الوضوء، أو الإتيان بالصلاة مع التيمم يجزي عن الإتيان بالصلاة مع الوضوء؟ أفتونا مأجورين، المراد الأمر أو الإتيان؟ الإتيان. إذا المراد الإتيان، الإتيان فعل، يعني الإتيان بالصلاة مع التيمم يؤثر وهو علة في الإجزاء عن الإتيان بالصلاة مع الوضوء. فالكبرى دائما بمعنى الاقتضاء بنحو العلية والتأثير، ولكن صغرى هذه الكبرى كل أمر اضطراري، كل صلاة مع التيمم تجزي عن الصلاة مع الوضوء. ما المراد بها؟ هل المراد بها مطلق الصلاة مع التيمم حتى لو ارتفع العجز، أو حتى لو بقي العجز؟ هذا من أين نعرفه؟ هذا نعرفه من الصيغة، من إطلاق الصيغة. إذا الأمر بالصلاة مع التيمم مطلق فنستفيد منه الإجزاء مطلقا، ارتفع العجز أو لم يرتفع العجز، الصلاة مع التيمم تجزي عن الصلاة مع الوضوء. واضح ولا؟ يعني مصداق المأتي به من أين نعرفه؟ من الألفاظ، تكشف عنا الألفاظ. إذن عندنا صغرى وكبرى، الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية والتأثير، والاقتضاء في الصغرى بمعنى الكشف والدلالة. لاحظ دقة صاحب الكفاية. أعيد وأكرر الفكرة، نقول الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي، يعني الإتيان بالصلاة مع التيمم يجزي عن الإتيان بالصلاة مع الوضوء. هذه كبرى، يعني كل صلاة مع التيمم تجزي عن الصلاة مع الوضوء، هذا في الأمر الاضطراري. وهكذا في قيمومة الأمر الظاهري، كل صلاة مع وضوء بماء طاهر ثابت بخبر الثقة أو البينة يجزي عن الصلاة بالوضوء الطاهر واقعا. هذه كل هذه الكلية، هذه الكبرى هنا بمعنى الإتيان، يعني الإتيان بالصلاة بالتيمم يجزي عن الإتيان بالصلاة مع الوضوء، الإتيان بالصلاة بالماء الطاهر بخبر الثقة أو البينة يجزي عن الإتيان بالصلاة بالماء الطاهر واقعان. فهنا بالنسبة إلى الكبرى المراد بالاقتضاء هو العلية والتأثير. ولكن نأتي إلى مصداق المأتي به، هذه الصلاة التي أتيت بها هل أتيت بها مع ارتفاع العجز أم مع بقاء العجز؟ هذه الصلاة لكي تجزي هل يشترط بقاء العجز، يعني لا تستطيع استعمال الماء، أو لا يشترط ذلك، المهم الآن أنت عاجز حتى لو ارتفع فيما بعد تجزي هذه الصلاة؟ هذا من أين انكشفه؟ من صيغة الأمر الواردة في الصلاة مع التيمم. إذا هي مطلقة هذا الإطلاق يكشف عن الإجزاء. واضح إن شاء الله؟ الخلاصة هي هذه، الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير يكون في الكبرى، والاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة يكون في الصغرى. نقرأ هذا المقدار. قلت نعم، يعني ماذا نعم؟ يعني بالنسبة إلى المأمور الاضطراري أو الظاهري يكون الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة أيضا، لكنه يعني لكن الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة في المأمور الاضطراري والظاهري لا ينافي كون النزاع فيهما، يعني في المأمور الاضطراري والظاهري كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، يعني الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير. غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما، يعني في الأمر الاضطراري الاتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري أو الظاهري، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما، في دلالة دليل المأمور الاضطراري والمأمور الظاهري. هل أنه على نحو يستقل العاقل بأن الاتيان به المأمور الاضطراري أو الظاهري موجب للإجزاء ويؤثر فيه أو لا؟ ثم يقول وعدم دلالته، هذا وعدم دلالته الآن نقرأ من دون الجملة المعترض، تصير هكذا. غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما وعدم دلالته، يعني دليل المأمور الاضطراري والاختياري والظاهري هل يدل على الإجزاء أو لا يدل على الإجزاء، وعدم دلالته يعني على الإجزاء. ويكون النزاع فيه يعني في دلالة دليلهما صغرويا أيضا، قال أيضا يعني صغرويا بالإضافة إلى الكبروي، يعني ويكون النزاع فيه صغرويا وأيضا كبرويا بخلافه، يعني بخلاف النزاع في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، إلى أمره الواقعي فقط دون الأمر الظاهري والاضطراري، فإنه لا يكون إلا كبرويا، يعني فإن الإجزاء بالإضافة إلى المأمور الواقعي فقط لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع، يعني لو قلنا أنه يوجد نزاع بالنسبة إلى المأمور الواقعي كما نقل عن بعضين. من هو البعض الذي نقل عن؟ أبو هاشم والقاضي عبد الجبار. نقل الآمدي في الإحكام الجزء الثاني صفحة 175 عن القاضي عبد الجبار قوله بأن الإتيان بالمأمور به غير موجب لسقوط القضاء، يمكن مراجعة مفاتيح الأصول صفحة 126. فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعضين أن هناك نزاع في هذا الشيء، فافهم لعله إشارة إلى أن النزاع في الأمور التكوينية كالعلة أو التأثير لا معنى له في علم الأصول، فعلم الأصول إنما يبحث عن الكليات لا الجزئيات، ومحل بحث الجزئيات هو علم الفقه لا علم الأصول. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث ثالثها يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.